الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين. وأسألك يا رب أن تصلي علينا معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه على موعد مع اللقاء 13 بعد 300 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 19 من لقاءات تفسيرنا لسورة النساء. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قول ربنا جل وعلا: الرجال قوامون على النساء، وتكلمت بالتفصيل عن معنى القوامة، وقلت لقد جعل الله جل وعلا وهو العليم الحكيم الخبير القوامة للرجل، وجعل لها ضوابط بينها أحسن بيان، حيث بين جل وعلا الحقوق التي يجب أن تتوفر للمرأة على زوجها بمقتضى القوامة، وبين كذلك الحقوق التي يجب أن تتوفر للرجل أو للزوج على امرأته. فمقتضى القوامة هو قيام الرجل بواجباته ومسؤولياته تجاه زوجته وأسرته بمودة ورحمة وحسن عشرة ومصاحبة بالمعروف. ثم بين الحق جل وعلا حال النساء في البيوت التي تكون المرأة فيها تحت قوامة الرجل ورعايته، وذكر أن النساء ينقسمن في هذه البيوت إلى قسمين: الأول نساء صالحات، والثاني غير صالحات. فالصالحات قانتات مطيعات لله جل وعلا ثم لأزواجهن، وحافظات للغيب، أن يحفظن أنفسهن وفروجهن إذا غاب عنهن أزواجهن. فقال جل جلاله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالجملة الربانية الكريمة تمدح هذا الصنف الكريم، تمدح النساء الصالحات المطيعات اللائي يحفظن أو اللاتي يحفظن ما يجب عليهن حفظه بسبب حفظ الله لهن ورعايته إياهن بالتوفيق والحفظ والسداد للعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى، وبما حفظه الله لهن على أزواجهن من واجب الإنفاق والرعاية والإحسان إليهن. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وفي الحديث الذي رواه أحمد والنسائي والطبراني وغيرهم بسند صحيح صححه العلامة أحمد شاكر وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير النساء، خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالها. وتلا الآية الكريمة: الرجال قوامون على النساء إلى آخر الآية. فالزوجة الصالحة عندها من تقوى الله ومراقبة الله في السر والعلانية ما يجعلها محفوظة بحفظ الله لها من الخيانة، ما يجعلها قوية على الأمانة التي ائتمنت عليها من زوج وأولاد وأموال، ما يجعلها حافظة لحقوق ربها جل وعلا، ثم لحقوق زوجها في حضوره وغيابه، فلا تهتك له سترا ولا تفشي له سرا. هذا هو القسم الأول. أسأل الله عز وجل أن يكثر أمثالهن في المسلمين والمسلمات. أما القسم الثاني من النساء فقد خرجنا عن حقوق الزوج، نعم، وترفعنا واستعلينا عليه وخالفنا الفطرة التي فطرنا عليها، كما قال جل وعلا مبينا هذا الصنف الثاني: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الآية رقم 34 من آيات سورة النساء، وأنا أعلم أن هذه الآية قد أثير بسببها كثير من الشبهات على دين الله عامة وعلى كتاب الله خاصة، وقالوا كيف تضرب المرأة وكيف تهجر إلى غير ذلك من الكلمات التي تعرفونها وتحفظونها دون فهم دقيق ووعي عميق لمعاني كتاب الحق تبارك وتعالى. وغاب عن هؤلاء وأولئك أن هذا القرآن إنما هو كلام العليم الحكيم الخبير الذي خلق وهو وحده الذي يعلم من خلق سبحانه وتعالى. تعالوا بنا لنؤصل لكل مفردة من هذه المفردات تأصيلا لغويا لنخلص إلى المعنى الاصطلاحي وإلى مراد الله جل جلاله ومراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا التشريع الحكيم الذي هو التشريع اللطيف الخبير. ما هو النشوز؟ واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز في اللغة هو الارتفاع، يقولون نشز الشيء نشزا ونشوزا يعني ارتفع، ونشزت المرأة على زوجها أي تمردت عليه. خلي بالك من القرآن، خلي بالك من المعاني، انتبه لكل مفردة. نشزت المرأة على زوجها أي تمردت عليه واستعصت عليه واستعلت عليه وترفعت عليه، بل وترفعت أيضا على طبيعتها وأنوثتها وفطرتها، وخرجت عن حقوق الرجل التي أوجبها الله عليها لزوجها في مقابل حقوقها التي أوجبها الله عز وجل على زوجها لها. وأرجو أن أنبه إلى أن النشوز مشترك بين الرجل والمرأة، فالبعض يظن أن النشوز لا يكون إلا من المرأة فقط، كلا، بل وقد يقع النشوز أيضا من الزوج، من الزوج. نشز الزوج على امرأته أو من امرأته، أي أساء عشرتها وجفاها واستعلى عليها وتكبر عليها وآذاها وامتنع عن الإنفاق عليها وعلى أولادها، كما في قوله تعالى، انتبه للقرآن: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. إذن النشوز كما نسب للمرأة نسب للرجل. وإن امرأة خافت من بعلها أي زوجها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح إلى آخر الآية. تعبير القرآني الرقراق: واللاتي تخافون نشوزهن. خلي بالك من جمال ودقة القرآن ومفرداته. واللاتي تخافون نشوزهن، فلم ينسب النشوز إلى النساء ولم يسند النشوز إلى النساء إسنادا مطلقا يدل على دوام وقوعه منهن، بل عبر عن ذلك بعبارة رقيقة رقراقة تشير في لطف ورقة إلى أن النشوز لا يقع على الدوام من الزوجات أو من النساء، لأنه خروج عن مقتضى الفطرة وخروج عن أصل المودة والرحمة التي عليها تقام البيوت. وهذا تنبيه في غاية الرقة والجمال إلى مكانة المرأة وما يجب على الرجل من حسن صحبتها والتلطف في معاملتها. فإذا آنس منها، آنس منها، خاف إذا آنس منها ما يخشى أن يؤدي إلى النشوز والترفع والتكبر والاستعلاء وعدم قيام زوجته بحقوقه عليها وتمردها وعصيانها وإسقاطها لمهابة القوامة. فعلى الزوج في هذه الحالة كمسؤول عن الأسرة، كمسؤول عن الزوجة وعن الأولاد وعن البيت، أن يبادر في علاج مبادئ النشوز قبل استفحاله، لأنه قد يؤدي إلى تصدع البيت وانهيار البيت وضياع الأسرة وتشرد الأولاد. فعلى الزوج أن يسارع بإنقاذ البيت والحفاظ عليه، انتبه لما أقول، وذلك بتدرج، خلي بالك، انتبه جدا، بتدرج حكيم، ليس من عنده هو، ليس من عند الزوج، بل وضع هذا التدرج في الأحكام العليم الخبير جل وعلا، الذي يعلم ما يصلح النفوس وما يشقيها بهدف الحفاظ على البيوت وعلى الأسرة، بهدف إصلاح النفوس وليس لإفساد القلوب، ليس بهدف الإذلال والإهانة، ليس بهدف شحن النفوس بالحقد والغضب وحب الانتقام. هذا التدرج الذي وضعه العليم الحكيم الخبير جل جلاله يبدأ بالوعظ. فعظوهن، ما أجمل القرآن، والله والله ما أحكمه. فعلى الزوج العاقل الحكيم الذي يعرف مسؤولية الأسرة ويعي قدر هذه الأمانة الثقيلة ويعلم ثقل هذا العبء العظيم، عليه أن يبدأ بوعظ زوجته وعظا يؤثر في نفسها ويرقق قلبها. ولا شك ولا ريب أن الزوج العاقل هو الذي سيختار الكلمات التي يعظ بها زوجته والتي تناسبها. فالوعظ يختلف باختلاف النساء، نعم، والكلمات التي تناسب هذه الزوجة في الوعظ قد لا تناسب زوجة أخرى. فمن النساء مثلا ومن الزوجات من تتأثر جدا وربما تبكي إذا وعظها زوجها وخوفها من الله جل وعلا وذكرها بعقاب الله سبحانه وبعاقبة عصيان المرأة لزوجها ونشوزها عليه أو عنه. ومن النساء من لا تتأثر مثل هذا ولا يعنيها، لو ذكرها بالقرآن ولو ذكرها بالحديث ربما لا تتأثر، وإنما يردها عن النشوز ويردها إلى عقلها وإلى رشدها. أن تتذكر سوء المعيشة في الدنيا بعد الطلاق، وأن يذكرها زوجها بشماتة الناس بها، وأن تخشى الزوجة من أن تتهم بالفشل في حياتها مع زوجها وأولادها، وأنها قد ضيعت البيت وتركت هذا الفضل والخير الذي كانت تعيش فيه، ربما تؤثر في زوجة أخرى مثل هذه المعاني. لكن الذي أود أن أؤكد عليه أن الموعظة الرقيقة المهذبة الجميلة التي لا عنف فيها ولا خشونة ولا بذاءة ولا سب ولا لعن، الموعظة بهذه الضوابط حتما حتما ستصل إلى قلب وعقل الزوجة إن كانت تسمعها من زوج محب لها، حكيم رحيم، من زوج مؤدب مخلص، من زوج حريص على مشاعر زوجته وكرامتها وإنسانيتها، وهو يبذل كل ما يملك من ماديات ومن مشاعر وعواطف للحفاظ على زوجته وللإحاطة بالرعاية والعناية للأولاد ولبيته. هذه الموعظة المؤثرة البليغة التي تنبعث من قلب صادق مخلص تفتح طريقها إلى القلوب والنفوس، وتغير بإذن الملك القدوس سلوك الزوجة إن كانت الزوجة محبة. نعم أعي ما أقول، إن كانت الزوجة محبة لزوجها، محبة لأولادها، حريصة على زوجها وعلى بيتها وعلى أولادها، ومع ذلك ربما تفشل الموعظة مع كل هذه الضوابط. نعم، وإلا لما وضع الحكيم الخبير جل وعلا هذا الحكم الثاني والثالث في معالجة هذا النشوز والإعراض. أكرر، هذا التدرج في التشريع لمعالجة نشوز المرأة وإعراضها وكبرها واستعلائها عن زوجها وعن بيتها وأولادها الله جل وعلا وضعه لحكمة، فقد تفشل الموعظة ولا تؤثر في عقل المرأة فضلا عن قلبها، وتتناسى كل ذلك ويشتد الغضب ويشتعل الانفعال ويغلب الهوى، ولا تؤثر الموعظة حتى ولو كانت الموعظة مهذبة رقيقة جميلة عذبة مؤثرة. وهنا يجب على الزوج أن ينتقل إلى الإجراء الثاني، لا إلى الإجراء الثالث بل إلى الإجراء الثاني، بضوابطه في شكل أسلوب عملي آخر هدفه في النهاية أن يحافظ على الزوجة وأن يحافظ على الأسرة والأولاد. ما هو هذا الأسلوب الثاني؟ الهجر في الفراش في المضجع نفسه، فقال جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. طيب الموعظة لم تنفع، يأتي التدرج للأسلوب الثاني، واهجروهن في المضاجع. ما هو المضجع؟ هو مكان خلوة الزوجين ببعضهما، أي ما يعرف الآن بغرفة نومهما. انتبه لما أقوله الآن أيها الزوج المسلم العاقل، وانتبه أيتها الزوجة المسلمة العاقلة، لا يكون الهجر أمام الأولاد حتى لا يفقدهم احترامهم لأي من الوالدين، للوالد أو للوالدة، ولا يكون الهجر أمام أسرة أو أمام أسرة الزوجة، وإنما هو هجر خاص جدا في حجرة النوم لا يطلع عليه الأولاد فضلا عن أهل الزوج، فضلا عن أهل الزوجة. لا ينبغي أن يخرج إلى أهلي ليقول أنا هاجرها في البيت ولا أنام معها في حجرة واحدة، ولا يجوز للمرأة أن تذهب إلى أهلها وتقول أنا أعامله بمثل ما يعاملني به، هجرت غرفته وتركت فراشه ولا أريد أن أكون معه في مكان واحد. هذا خطر ومخالف ومخالف لتشريع الله الذي وضعه بقيود وضوابط، لأننا بصدد الإصلاح لا بصدد الإفساد والتعنت، لا بصدد أن يلحق كل زوج الضرر بالآخر وأن يعريه أمام أولاده أو أمام أسرته، لا من الرجل ولا من المرأة على السواء، لا يكون هجرا أمام أسرة الزوج أو الزوجة، يهين المرأة أو ينتقص من كرامتها، بل وربما يأتي هذا الهجر بهذه الكيفية بعكس ما أراد الزوج تماما، ربما يورث هذا الهجر بهذه الكيفية الذي ينتقص من قيمة المرأة وكرامتها، ربما يورثها عنادا أو مزيدا من الإعراض عنه. ترى في هذا الإعراض وهذا العناد استردادا لشيء من كرامتها المجروحة أو إنسانيتها المسلوبة. فالذي أود أن ينتبه إليه الزوج والزوجة، ليس المقصود بالهجر في المضجع إفساد الأولاد أو إسقاط كرامة الوالد عند الأولاد أو كرامة الأم عند الأولاد، وليس المقصود إذلال الزوجة، وليس المراد أن نحطم الأسرة، بل الهجر نوع من أنواع التهذيب لزوجة تحب زوجها، ويشق عليها جدا أن يهجرها زوجها وهي تحبه وهي معه في فرش واحد، هذه مؤلمة. فإذا تعمد الزوج، انتبه، وأنا أكثر من قولي انتبه لأن الموضوع دقيق، إذا تعمد الزوج أن يهجر حجرة النوم فضلا عن أن يهجر البيت كله فقد أفرط وزاد في العقوبة المقررة بصورة لم يأذن بها العليم الحكيم الخبير جل وعلا. وربما لا يفلح هذا الإجراء، وأيضا ربما لا يفلح إجراء الهجر في الفراش أو في المضجع أيضا، ولا يؤثر في الزوجة، بل ربما تفرح به بعض الزوجات. فهل نترك البيوت تهدم؟ هل نترك الأسرة تتحطم؟ هل نترك الأولاد للتشرد وللشعور باليتم التربوي بعد انفصال الوالدين؟ فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولة. والجواب كلا كلا، وإنما يلجأ الزوج إلى الإجراء الثالث في هذا التدرج الرباني الحكيم لعلاج نشوز الزوجة. إذا اكتمل النشوز والإعراض والعناد والكبر والاستعلاء من الزوجة، واستعمل الرجل أي الزوج الإجراء الأول بالموعظة البليغة الجميلة ثم بالهجر في نفس الفراش، ومع ذلك استعصت واستعلت وتمردت عليه وخرجت عن فطرتها وضيعت حقوق الزوج الذي يؤدي لها حقوقها، أرجو أن تنتبهوا، الذي يؤدي لها حقوقها ويحسن صحبتها ومعاشرتها، ينتقل حينئذ إلى الإجراء الثالث، وهو قوله جل جلاله واضربوهن، ليس إلى وقفة بل إلى وقفات. واضربوهن جاءت كإجراء ثالث في علاج نشوز مكتمل بعد الموعظة المؤثرة وبعد الهجر في الفراش، جاء قوله تعالى واضربوهن، ولكن اضربوهن ليس للتعذيب، ليس لتعذيب المرأة وإذلالها وإهانتها وتحقيرها وقهرها، أو حتى لإرغامها على معيشة لا تحبها ولا ترضاها ولا تقرها، بل واضربوهن بعاطفة وشفقة المربي كما يفعل الأب مع أبنائه والأستاذ المربي مع طلابه وتلاميذه بهدف التهذيب والتزكية والعودة إلى الصواب وإلى الرشاد وإلى الحق. وأرجو أن لا تعجل أولئك الذين يتهمون الإسلام العظيم والتشريع الحكيم بأنه ظلم المرأة وأهان المرأة وقلل من شأنها وكرامتها حيث أمر القرآن بضربها. اسمع ما أقول: من قال إن الإسلام أو إن القرآن قد أمر بضرب المرأة مطلقا أي على الإطلاق فقد أخطأ خطأ فاحشة وقال على الله بغير علم. ومن زعم أن ضرب الزوجة بصورة مطلقة بصورة عامة فرض أو واجب أو سنة أو مندوب فقد أخطأ خطأ فاحشة، بل لقد قال جل وعلا: واضربوهن، وجعله مقيدا مقيدا ومرتبطا ارتباطا وثيقا كاملا بنشوز الزوجة فقط فقط، وبعد الوعظ الرقيق وبعد الهجر في الفراش فهو يباح للزوج، وكأنه استثناء من أصل ممنوع بهدف الحفاظ على الأسرة ودوام البيت. وأنا أتساءل: هل يوجد زوج عاقل في الدنيا مهما كان دينه يا أخي، مهما كانت عقيدته يا أخي، هل يوجد زوج عاقل فضلا عن أن يكون من المسلمين الصالحين، هل يوجد زوج عاقل يتقي الله يرفع يده على زوجته الصالحة المخلصة المحبة الوفية التي تؤدي حقوق ربها وترعى حقوق زوجها وأولادها وتحفظ زوجها في حضوره وغيبته وتتقي الله فيه في خلوتها وجلوتها؟ أنا أسأل العقلاء على وجه الأرض، هل يعقل أن يأمر الإسلام أو أن يأذن الإسلام في ضرب مثل هذه الزوجة الصالحة التقية النقية العفيفة الكريمة الشريفة؟ لا ورب الكعبة. أين نحن من قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون؟ الحياة الزوجية لا تقوم أصلا إلا على المودة والمحبة، فإن ذبل ورد الحب تبقى الرحمة لتظلل الرحمة سماء البيوت لتستمر الحياة ولنحفظ ونحافظ على الأولاد. بل لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم معيار الخيرية في الزوج أن يكون خيرا لأهله، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود بسند حسن من حديث معاوية ابن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، اسمع، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع وهو يتكلم عن حرمة الدماء وحرمة الأموال لم ينسى أن يبين حرمة النساء، فقال: واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذائرة النساء على أزواجهن تنمرن. فرخص النبي في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله نساء كثير يشكون أزواجهن، أي من ضرب الأزواج لهن. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. في الصحيحين من حديث عبد الله ابن زمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم؟ أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم؟ كيف لرجل كريم الطبع شريف النفس بعد هذه اللحظات الحميمية الكريمة التي تكون بينه وبين زوجته ويكون فيها كل منهما لباسا للآخر، كيف يليق به بعد ذلك أن يضرب امرأته كالعبد؟ في رواية عبد الرزاق عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد يضربها أول النهار ثم يجامعها آخرة؟ في رواية مسلم حديث عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. فحكم الضرب يا إخواني وأخواتي حكم خاص جدا جدا بشروطه، مرتبط فقط 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 بالزوجة التي اكتمل نشوزها ولم يؤثر فيها وعظ ولم يؤثر فيها هجر في الفراش. ولذلك جمع عطاء بين الآية وبين الحديث جمعا لطيفا رقيقا، فقال رحمه الله: لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطع، ولكن يغضب، ولكن يغضب عليها. قال القاضي أبو بكر، القاضي أبو بكر ابن العربي معلقا على قول عطاء قال: هذا من فقه عطاء. أبو بكر ابن العربي يقول: هذا من فقه عطاء، فإنه من فهمه للشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب ها هنا أمر إباحة، ووقف على الكراهية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من طرق أخرى في حديث عبد الله بن زمعة: إني لا أكره للرجل أن يضرب امرأته عند غضبه ولعله أن يضاجعها من يومه. جمع بين الآية وبين الأحاديث، فلا حق لأحد من المسلمين زوج أو غير زوج أن يؤذي مؤمنا أو مؤمنة بغير وجه حق، فكيف بالزوجة التي أقرب الناس إليه والتي هي لباس له، لا سيما إذا كانت صالحة قانتة حافظة للغيب مؤدية لحق ربها مطيعة مخلصة وفية لزوجها. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالقرآن الكريم لم يتحدث عن هذه العقوبة المقيدة المشروطة لهذا النوع من النساء اللاتي يقعن في النشوز الكامل، لم يتكلم القرآن عن هذا إلا لوجود هذا الصنف فعلا في الواقع المعاش، بل في كل أمة، بل في كل ملة. راجع تقارير الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة في الدول التي تسمى بالدول المتحضرة والمتقدمة. فهذا التقرير خير شاهد على هذا. ومن جميل ما قرأته الأستاذ عباس العقاد في الرد على المعترضين على هذا النوع من العلاج ألا هو الضرب عند اكتمال النشوز، قال: من حق المعترضين أن يعترضوا على القرآن الكريم إذا أكدوا لنا أنه لا توجد في جماعة النساء امرأة واحدة يمكن أن يصلحها هذا النوع من التأديب ويمكن أن يصدها عن هدم الأسرة. ائتونا بمجتمع لا يوجد فيه هذا. وأختم بخاتمة مهمة أنبه من خلالها إلى بعض التفسيرات التي يتناقلها إخواني وأخواتي عبر الرسائل على الهواتف النقالة، التي تقدم بعض التفسيرات الحديثة المعاصرة لبعض معاني القرآن الكريم. فمن منطلق حقوق المرأة ومن منطلق أن هؤلاء قد جاءوا ليرفعوا الظلم الواقع على المرأة وجاءوا ليردوا للمرأة حقوقها، فقالوا المقصود بكلمة واضربوهن ليس كما يفهم الكثيرون من أولئك الإرهابيين والمتعصبين والمتشددين، وإنما المراد بالضرب هنا الإعراض والهجر والابتعاد والانفصال والتجاهل، خلافا للمعنى المعروف المتداول للضرب. واستدلوا على ذلك ببعض الآيات القرآنية الكريمة، كما في قوله تعالى مثلا: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. وبقوله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي يفرق بين الماء طريقا. وفي الآية الأخرى: أي باعد بين جانبي الماء. واستدل بقوله تعالى مثلا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، أي سفرا أو هجرة أو مباعدة، واستدلوا بغيرها أو بنحو ذلك من الآيات. ليقولوا المراد بالضرب في الآية في قوله تعالى واضربهن بعد الوعظ والهجر في المضجع معناه الهجر والمباعدة. سبحان الله. وبالرجوع إلى معاجم اللغة التي بها نزل القرآن بلغة العرب، نجد أنها تتفق على أن الضرب في الحقيقة هو الفعل المعروف ثم يستعار منه ويحمل عليه. يقول ابن فارس: الضاد والراء والباء أصل واحد ثم يستعار منه ويحمل عليه من ذلك. مثلا تقول: ضربت ضربا إذا أوقعت بغيرك ضربا، ويستعار من هذا ويشبه به. هذا قول فارس من فرسان اللغة. فالأصل الضرب وما جاء بعده استعارات. ولذا قول ابن منظور: الضرب معروف. ابن منظور: الضرب معروف. وذكر له، خلي بالك، أكثر من 160 معنى، مش 5-6 معاني كده من اللي ذكروا في الرسائل، لا، ذكر له ابن منظور أكثر من 160 معنى، حتى قال: والضرب يقع على جميع الأعمال إلا قليلة إلا قليلة. فإذا ذكرت الكلمة فإن الذهن يذهب مباشرة إلى المعنى المعروف الحقيقي، فإذا أبهم المعنى يبحث عن دلالاته الأخرى التي تفسر وتعطيه مدلولا مقبولا بحسب السياق الذي ورد فيه. هبنا نسلم تجاوزا بأن المراد بالضرب في الآية هو المباعدة والهجر والإعراض. سنرى أن الآية قد ذكرت هذا المعنى في الأسلوب الثاني ألا هو الهجر. واهجروهن، والهجر والمباعدة والإعراض. فالعقوبة الثانية في الآية نفسها هي الهجر، وهو الإضراب والابتعاد والإعراض. ولم يثبت في القرآن الكريم كله من أول الفاتحة إلى الناس أن ذكر القرآن عقوبة واحدة في من نفس جنس العقوبة في آية واحدة على التوالي، لا على سبيل التأكيد ولا على سبيل التكرار أبدا. فالوعظ والهجر والضرب في حال النشوز فقط تشريع الحكيم العليم الخبير الذي يعلم من خلق، وهذا كله للإصلاح وللحفاظ على الأسرة من التفكك والضياع على قدر حالة النشوز، على قدر حالة النشوز. فإن تجاوزها الزوج وانتقل من مرحلة إلى أخرى بلا ضابط كان معتديا، وجمهور المفسرين والعلماء قيدوا ذلك في حال النشوز بالسلامة من الإضرار في البدن أو الوجه، ومتى حصل الغرض والمراد والهدف بالطريق الأخف يجب على الزوج أن يكتفي به، ولا يجوز له أن يقدم على ما هو فوقه. فالحكم في الآية مشروع على الترتيب من العليم الحكيم الخبير، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثم يبين الحق جل وعلا ما يجب على الرجال نحو النساء إذا ما أطعنهم وتركنا النشوز والاستعلاء والعصيان، فقال سبحانه فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. تعالوا بنا لنقف عند هذا الأمر الرباني العظيم لنغوص في معانيه أيضا، ولنستخرج لآلئه وجواهره وذرره، وذلك في اللقاء المقبل إن قدر ربي البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة